الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين. أحبتي، أبدأ هذا الحديث وهذه الليلة الماتعة مع حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار صلاة دائمة سرمدية إلى يوم القيامة. حديثي إليكم عن من أحببناه وكان ولا يزال وسيبقى القدوة لأمته إلى يوم القيامة. حديثي إليكم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبي رب العالمين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. أتحدث اليوم معكم عنه عليه الصلاة والسلام في جانب عظيم من جوانب كمالاته وكماله عليه الصلاة والسلام. وحينما نقول عظيم، فإن كلمة عظيم تطلق على من الناس كلهم، فيقال جبل عظيم أو مكان عظيم أو رجل عظيم. لكن إذا كان الذي يخبرنا بأنه هذا الأمر عظيم هو من خلقه سبحانه وتعالى، فخلق الله رسوله صلى الله عليه وسلم وخلق خلقه ثم استعظم ما خلق سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة وهذا المدح وهذا الثناء من رب الأرض والسماء. لو كان هذا المدح وهذه التزكية من أحد من البشر، رجل له مكانة وقيمة ومنزلة ويعرف الناس، لظن ولافتخر بها من مدح بها، فكيف إذا كان الذي يمتدحه هو ربنا سبحانه وتعالى؟ يكفيه عن كل مدح، يكفيه عن كل مدح مدح خالقه. واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، اقرأ بربك مبدأ سورة القلم، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بنون والقلم وما يسطرون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم نقف أمام شيء عظيم مهول خلقه ربنا ثم استعظم ما خلق. خلق هذا الخلق في هذا الرجل، في محمد عليه الصلاة والسلام، ثم استعظم ربنا ما خلق سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خلقا، فإنه عاليا به مستعليا بخلقه الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الخلق وأعظمها. وقد يقول قائل: كيف يتبين عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام؟ تتبين عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام في عدة أمور. أولاً، أنه عليه الصلاة والسلام تميز بهذه الأخلاق في زمان ومكان لا يوجد فيه من هذه الأخلاق إلا الشيء اليسير واليسير. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيتميز على كل الناس، ويظهر جميل خلقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على كل الناس، ولا يشاركه في ذلك أحد، بل لا يقاربه ولا يدانيه في ذلك أحد. يعني لو كان رجلا كريم والمجتمع كله من حوله كريم، وكان أحدهم أكرم، لقلنا هذا ابن مجتمعه. لو كانوا في مجتمع كله عفة ثم رأينا أحدا اتسم بالعفة لقلنا ابن مجتمعه. لكن يكون محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان وهذا المكان الذي تدنست فيه كثير من الأخلاق، وأصبح السرقة والغصب والاغتصاب وقتل الأولاد وقتل النساء والربا والخمر والخيانة والغدر هي التي تسيطر على هذا المجتمع، ثم يبعث محمد عليه الصلاة والسلام بالخلق الكامل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام وليد مجتمعه ولا ابن بلده ولا تربية نفسه، بل كان صنع على عين ربنا تبارك وتعالى، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولذلك يتبين عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام عند النظر إلى أخلاق من هم في عمره وسنه وبلده ومكانته وثقافته، فنجده عليه الصلاة والسلام قد جمع كل الأخلاق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا العظمة الأولى، العظمة الأولى في أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ليس ابن بلده ولا مجتمعه، بل تميز بخلق جديد عليه الصلاة والسلام بلغ فيه المجد والعظمة بصدق قول الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني في عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أن أخلاقه كلها في مستوى واحد من الكمال والعظمة. لا شك كما تعلمون أن الأخلاق أقسام: كرم وشجاعة وأدب وعفو وتسامح وطيب كلام وبشاشة وجه، هذه أخلاق تسمى الأخلاق، والله عز وجل يقسم للناس من هذه الأخلاق. فمنهم من قسم الله له الخلق الكرم فتجده كريما كريما، لكنك تجده مثلا تجده غضوبا أو تجده جبانا، ومن الناس من تجده شجاع قمة الشجاعة لكنك تجده بخيلا. فلا يمكن لإنسان مهما بلغت منزلته وأدبه أن يستجمع جميع الأخلاق وفي درجة واحدة من الكمال، درجة واحدة من الكمال، وهذا لم يجمع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فخلقه كله متكامل، لا يطغى شيء منه على شيء، فكرمه كسماحته عليه الصلاة والسلام، كطيب كلامه، كعفوه، كمسامحته، كشجاعته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ الكمال في كل نوع من أنواع الأخلاق، وهذا لا يجتمع لأحد من البشر، لا يجتمع لأحد من البشر. عرف الناس عدي، أو عرف الناس حاتم، وكرموا حاتم الطائي، لكننا لم نسمع عنه شجاعا، ولم يذكر عنه كيف هو في الميدان المعركة والمغالبة. عرف الناس عن ترى شجاعا، لكننا لا نسمع عنه في الكرم والسماحة والعفو. أما محمد عليه الصلاة والسلام فبلغ أعظم مكانة في العفو والكرم والمسامحة والشجاعة والسماحة وطيب الكلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذه من عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه عظيم وكامل في كل الأخلاق، فدرجة أخلاقه درجة الكمال في كل أنواع الأخلاق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام أن خلقه ثابت دائم معه في كل حال، وهذه نشتكي منها كثيرا، فإن بعض الناس تجده يتخلق بالأخلاق للزمان والمكان، فتجده إذا كان في زمان رأى أن من الأحسن أن يكون كريما فهو أكرم، وإن كان في زمان آخر هو أبخل من أبخل البخلاء، أو شجاعا في مكان أو صادقا في مكان، لكنك لا يستمر أخلاقه معه في كل حال. وهذا من أندر النادر أن تجد إنسانا تستمر أخلاقه معه في كل حال. الآن نحن نعرف تجد بعض الناس مع الناس في الاستراحة ولا في العمل ولا مع الشباب تجده ضحوك، حبيب، هين، لين، قريب، فإذا دخل إلى بيته وجدته أسدا حصورا، تجده يصيح ويصرخ ويضرب ويهين ويتكلم، سبحان الله العظيم. آخر تجده كريم على الناس بخيل على أهله. آخر تجده صادق إذا كان في مصلحته الصدق، وتجده أكذب الكاذبين إذا كان في ضد مصلحته. وهذه ثبات الأخلاق هديه عليه الصلاة والسلام، فإن أخلاقه ثابتة في كل حال وفي كل وقت ومع كل إنسان، بعكس أصحاب الأخلاق المتلونة. ومن أعظم ما يقولون الناس اليوم في الأخلاق يقولون شوفوا كيف مثلا الغرب، بلاد الغرب، شوف ما يكذبون ويجيبون لك قصص إن الولد ما يتعلم يكذب، وإن الموظف ما يكذب، وإن كذا وكذا، وبلد صادق ولا يغدرون، وأنه إذا عاهدك ولا إذا واعدك وعد لازم يجي في الميعاد وكذا. يعني نقول أخلاق عالية، لكن إذا كانت هذه الأخلاق في مصلحتهم، أما إذا لم تكن في مصلحتهم فهم أكذب الكذبة وأخون الخونة وأغدر الناس، بل كما يقول اليهودي كذبة ولا مية غلبة، يقول يعني أكذب ولا أنغلب، بل قال مئة كذبة ولا غلبة، يقول يعني أنا مستعد أني أكذب مئة مرة من أجل أن لا أغلب مرة. قل لي بربكم، أولئك الغرب الآن الذين يتشدقون بالرحمة وبالإنسانية وبحقوق الإنسان وبيعني مكافحة الإرهاب، أين هذه الأخلاق؟ ونحن نؤيدها، نحن ضد الإرهاب، نحن ضد الخيانة، نحن ضد القتل، نحن ضد قتل الأطفال، قتل النساء لا يجوز في ديننا، لكنه لا يجوز في ديننا في كل حال، في كل حال لا يجوز. لكن عندهم ماذا يفعلون بإخواننا في غزة الآن؟ أليس هؤلاء بشر وحقوق إنسان؟ ما الذي تغير؟ إنها عدم ثبات القيم والأخلاق. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كان ثابت الخلق والقيم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وهو منتصر أخلاقه هي هي، وهو منهزم أخلاقه هي هي، وهو قائد الدولة أخلاقه هي هي، وهو تحت التعذيب في مكة أخلاقه هي هي عليه الصلاة والسلام، في بيته كما لو كان خارجا، كمال في كمال، ما وجد عليه نقص بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. حتى ولو كانت أخلاقه ستفوت عليه بعض الفرص، لكنه يتنازل عن كل شيء إلا أخلاقه عليه الصلاة والسلام، إلا قيم الإسلام. ولذلك مما يروي أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، أمن الناس كلهم عليه الصلاة والسلام إلا خمسة. هؤلاء في العرف العسكري اليوم يسمون مجرم حرب، يعني يقتل في أي حال. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. طيب بدأ الناس يهربون، والخمسة هؤلاء عرفوا أنه يحكم عليهم بالإعدام، فبدأوا يهربون أو يختفون من هؤلاء ثلاثة أنفار. أولهم عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة هو قائد لواء حرب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مات والده في غزوة بدر إلى الفتح، وليس هناك سرية تحارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائدها، وهو الذي واجه في فتح مكة هو الوحيد الذي واجه في فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كلها صلح إلا من جهة كداء، فإن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل قاتلوا، حتى أن الشاعر وكان رجلا من كفار قريش من شهر وهو يولع النار في البيت ويحمي السيف ويحده ويسنه ثم يطفئ لهبه في السم من أجل أن تكون الضربة إما قاتلة وإما سامة، وعجج في البيت وزوجته كل يوم تشوف الدخان فتقول له يا ابن الحلال إيش هذا، ليش كل يوم أنت على السيف؟ قال هذا السيف أعده لمحمد وأصحابه، يقول أنا أجهزه إلى أن يجي محمد وأصحابه وتشوفين إيش أسوي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذا الرجل وبدأ يقاتل قليل نصف النهار، وإذا به يرجع مباشرة إلى بيته ويقفل عليه الباب لأن من دخل داره فهو آمن. فتقول له زوجته، تقول له كيف تقول ترجعنا الحين وانت من شهر وانت مبهذلنا ومولع النار وتقول والله إذا جاء محمد لسوي وسوي، يلا اخرج. فقال لها في أبيات مشهورة، قال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة، خندمة من كان في مكة، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، يقول ما هو أنا اللي شرت، اللي شرت صفوان وعكرمة، عاد أنا ما بشرت، إذ فر صفوان وفر عكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، يقول والله لو شفت اللي شفت انكسكتي ولا نمتيني. هرب عكرمة، ولما لم يجد بدا من مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم خرج وركب البحر، راح شعيبة وركب البحر يبغى يروح إلى أفريقيا حتى لا يبقى في بلد فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم حصل له قضية في البحر، وبدأ لما يرجع قال قال عكرمة والله لئن أنجاني الله مما أنا فيه لآتين محمدا فلأجدنه عفوا كريما. الله أكبر، ما أعظم يا أخي الكريم أن يثق عدوك في أخلاقك وهو في حال عداوتك، هذا في حال العداوة ومع ذلك يثق في عفو النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم خلقا أعظم من هذا الخلق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأول. الثاني، رجل قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقرب لأم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل في المغتسل في بيت أم هانئ، في بيت بنت عمه، وعلي بن أبي طالب موجود. فقال علي بن أبي طالب والله لو وجدت فلان لقتلته، يقوله لأن الأمر عنده بالقتل. فقالت أم هانئ والله لو وجدته لأجرته. تعرفوا إيش معنى أجرته؟ يعني لقلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جواري، هذا في جواري. وإذا دخل المسلم الكافر، إذا دخل في جوار المسلم وجب على المسلمين أن يحفظوا جوار أخيهم المسلم، خلاص ما دام في وجهي وفي جواري فهو في جواري. فقال علي بن أبي طالب والله لو وجدته لقتلته ولو كان في جوارك. يقول تقولين تبغين تجيرين واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، كأنه يقول يعني أنت امرأة لا تعرفين في الحرب ولا في الضرب ولا في القتال، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله وأنت تقولين والله أجيره؟ فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال؟ قال وهو في المغتسل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله أكبر. يا من ينادون بحقوق المرأة، يا من يتشدقون بها، هل رأيتم أحدا أعظم خلقا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجار حينما أجارته أم هانئ. هذا الثاني. الثالث وهو عبد الله بن أبي السرح، وهذا الرجل أسلم ثم ارتد، وكان أخ لعثمان بن عفان من الرضاعة وابن لخالته، فجاء واختفى عند عثمان وقال له عثمان ابقى في بيتي 3 أيام لا يراك أحد من المسلمين يقتلونك، لأن الأمر بالقتل. فبقي 3 أيام ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة وقت القيلولة، الناس كلهم نايمين ما أحد بيشوفه، وأدخله في ثيابه يعني لفه معه في الثوب عشان ما أحد يشوفه، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبال وجهه. فقال له عثمان، فكه من الثوب، وقال له عثمان: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي السرح يطلبك الأمان. الأمر بإيش؟ بالقتل. قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. قال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي السرح يطلبك الأمان. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، لف يمين، فجاءه عن قبل وجهه: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي السرح يطلبك الأمان. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجهه اليسار: يا رسول الله، هذا عبد الله ابن أبي السرح يطلبك الأمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو آمن، هو آمن، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف كسر القلوب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما قال: لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما سئل شيئا فرد عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه. فلما آمنه وأمنه وذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هلا إذ رأيتموني أشحت بوجهي عنه يمينا ويسارا قام أحدكم إليه فقتله، لأن الحكم ماشي ماشي. قال: اقتلوه اقتلوه، أنا ما أمنته لسه، ما أمنته، ليش ما قام واحد منكم وضربه وقتله قبل الأمان؟ فقال أحد الصحابة، قال الصحابة: يا رسول الله، هلا أشرت إلينا بعينك؟ يعني كان قلت قوموا، غمست لنا نقوم؟ فماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ليس هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام أن يغمز أو يلمز أو يشير، لا، إنه عليه الصلاة والسلام عنده ثبات في المبادئ، ثبات في الأخلاق، في كل حال من حاله عليه الصلاة والسلام. خلق عليه الصلاة والسلام في بيته، كثير منا تجده عفيف اليد عفيف اللسان، لكن بر البيت، لكن في بيته. اسمع معي إلى عائشة رضي الله عنها ماذا تقول. تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط عليه الصلاة والسلام إلا أن يقاتل في سبيل الله. كثير من الناس إلا من رحم الله تجد أولاده في خوف وفزع إذا دخل، حتى أني أذكر في أحد الإخوة كنت جالس أنا وإياه، فمد يده، ولده جالس جنبه، فمد يده كذا مدة عفوية، الولد ما انتبه إلا اليد تمد، فإذا بالولد يرجع وراء، فقلت: ليش بك؟ قال: خفت. قلت: والله متعود على الكف يجيك يمين ولا يسار بدون ما تدري. كثير من الآباء إلا ما رحم الله بهذا الحال، أو يضرب زوجة، أو يضرب خادمة، أو يضرب حتى البهيمة. قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا ولدا ولا خادما ولا بهيمة، إلا أن يقاتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم في أمان منه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، في أمان من لسانه، في أمان من يده، في أمان من مكره صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة في عظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ثباته عليها عليه الصلاة والسلام في كل حال من الأحوال. الرابعة في عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام، قمة هذه الأخلاق في تواضعه وقربه وحبه وحب الناس له عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان كلما كبر وعظمت مكانته وازدادت أهميته، كلما قلت مخالطته للناس وأصبح عنده مع الناس في مخالطتهم مثل ما يسمونها مراسم وبروتوكولات. يعني الآن لما تيجي تسلم على القاضي ولا على الشيخ ولا على العالم ولا على الأمير ولا على الملك ما هو مثل لو تسلم مع واحد على الناس. ليش؟ لأن كلما كبرت مسؤوليات الناس ومسؤولية الإنسان وأهمية الإنسان ومكانة الإنسان كلما كان هناك طريقة للتعامل معه. لكن حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس وأعلى الناس مكانه وأقربهم منزلا منه من الناس كلهم عليه الصلاة والسلام، أقربهم منزلة من الطفل الصغير. فكان الحسن والحسين وأسامة ابن زيد يجلس أحدهم على فخذه والثاني على فخذه عليه الصلاة والسلام والثالث يرتحله عليه الصلاة والسلام، وأميمة يحملها من الأرض وهو يصلي ويرجعها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويقطع الخطبة وينزل للطفل الصغير، ويأتي إلى أبو عمير فيقول ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير، ويتعامل مع أصغر الناس وألطفهم وهم الأطفال. والأطفال دائما دائما إذا رأيت إنسانا يتعامل مع الأطفال بعفوية وحنية وحب ويحبونه الأطفال فاعلم أن أخلاقه صادقة، لأن الطفل ما يعرف التلوين، يعني ما يدري هذا شو كبير صغير مهم غير مهم. أنت الحين تضحك في وجه المهم وتستبشر إذا جاء وترحب لأنك تعرف أن وراه فائدة، لكن اللي ما هو مهم تطنشه. لكن الطفل ما يدري، الطفل يعاملك على قدر ما فيك من أخلاق. ولذلك يقول أحد الإخوة يقول إذا أردت أن تخطب امرأة، هذه يعني من الأسرار، أسرار الشباب اللي يريدون يتزوجون، إذا أردت أن تخطب زوجة فانظر إلى محبة الأطفال لها، إن كان الأطفال يحبونها فاعرف أنها طيبة لأن ما فيها تزوير. الطفل لا يحب ولا يحترم ولا يقرب إلا من صاحب الأخلاق الفطرية التي بغير تزوير. فكان عليه الصلاة والسلام أقرب ما إليه الأطفال. النساء، أضعف النساء، امرأة عجوز يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأتي إليه يا رسول الله إن لي عندك حاجة، إني إليك في حاجة. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم روحي للسكرتير ولا لأبو بكر ولا العمر ولا لا قال انظري إلى أحد سكك المدينة، يعني أي مكان تقابليني فيه فأعطيني. بل كان عليه الصلاة والسلام يستنكر على الإنسان الذي إذا رآه يهابه، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع قمة المهابة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حبيب رب العالمين رسول الله يمشي بيننا. ومع ذلك لما جاء إليه رجل والناس ستذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قابل عليه الصلاة والسلام ارتعد، ما قال له، قال له عليه الصلاة والسلام هون عليك لا تخاف، ترى ماني أنا رئيس ولا أنا مثلك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني تراني ماني جاي من السماء بكوكبنا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني أنا وياك سوا كنا نأكل سوا ونعيش سوا، واللي تأكله أنا آكله واللي أشربه أنا أشربه. يا إله إلا الله، أين هذه الأخلاق من الناس اليوم؟ اليوم بعض الناس إذا توظف وظيفة راتبه 3000 تكبر على اللي راتبه 2000، يعني راتبه 2000 وراتبه 3، وإذا معه راتب 20000 وعد ما حد يشوفه، وإذا كلما ازداد مكانة كلما ازداد تكبرا. ولعلي من الطرائف أذكر أنه كان عندي قضية، فجاء إلي 2 متخاصمين وكانوا أقارب أيها الإخوة، يعني أقارب بينهم قرابة قوية، ولكن أحدهم منح الجنسية والآخر لم يمنح الجنسية، فهم متخاصمين. فجاء إلي الذي منح الجنسية وهو يتكلم من مكانه ومن أن أنا ابن البلد وأنا مواطن وأنا كذا، وبعدين ويتكلم في نفس الكلام قال يا أخي شوف والله ما ذبحنا إلا هذولا اللي جايين من آخر الدنيا يأكلون رزقنا ويسوون له والله المشاكل كلها منهم. قلت منهم من هم هذولا؟ قال هذولا اللي يسمونهم أجانب، هذولا اللي ما هم سعودي. قلت طالعت أنا، وأنت اسمك نفس اسمه، ما يعني هو ابن عمه. قال لي بس هذولا يا شيخ. قلت تعال إيش في أنت، متى أخذت الجنسية، متى منحت الجنسية؟ هل منحك للجنسية من أجل أن تفتخر وتتكبر عليهم؟ هذا كان فلت مباشرة من الكلام. قال والله يا شيخ إنه ما عاد يتعرف على واحد منا لا كبير ولا صغير،
هذا اللي جالس قدامك يا شيخ والله لما منح الجنسية أمه وهي أمه والله ما يتعرف عليها. قلت سبحان الله، أين خلق النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع؟ عليه الصلاة والسلام كان يتواضع عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. كان إذا جاء الغريب الذي لا يعرفه لا يجد لا يعرفه بين أصحابه، يعني يدخل المجلس واحد غريب ما يعرف فينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له مكان خاص به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقف خلفه ولا أمامه أحد من الناس، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس عليه الصلاة لا إله إلا الله، يجلس حيث انتهى به المجلس، ما يقيم أحد من مكانه ولا يرضى أن يقوم أحد من مكانه به مكانه عليه الصلاة والسلام. وهم أحب الناس إليه وأكرمهم وأكثرهم تبجيلا وإكراما له، لكنها أخلاقه العالية بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فعظمة أخلاقه مع أنه اتسم بهذه الأخلاق العظيمة إلا أنه كان قريبا قريبا من الناس، لم يجد الناس أنهم بعيدين عنه، لا يصلون إليه إلا بصعوبة حتى في أحداثهم الجسام. ففي شجاعته عليه الصلاة والسلام سمع الناس يوما في المدينة في ليلة من ليالي المدينة سمعوا صيحة صارخ صوت، ومعلوم أن المدينة مستهدفة، فإذا سمع الناس الصوت الشجعان ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون الشجعان؟ ها؟ يخرجون ولا يتجهزون؟ ها؟ يتجهز، يلبس لامة الحرب وسيفه ويمتطي ويسرج خيله ويمتطي ويخرج. حرب هذه، ما بنروح نلعب، حرب. والأشد شجاعة يقول أرقد. رجل دخل عليه حرامي هو زوجته، فتقول له زوجته اسمع اسمع الحرامي دخل، فتأكد في حرامي وإنه في البيت، فيقول لها اسكت اسكت لا يدري الحين موجودين. يقول له شجاع يسكت زوجته، يقول لا حد يدري خلينا ساكتين. والآخر لما دخل أراد أن يفتش البيت يشوف فيه حرامي أو دخل عليهم أحد، فيقول لزوجته امشي قدامي، انت امشي قدامي. قالت كيف انت الرجال امشي انت قدامي؟ قال لا، هذا مخطط عنده تخطيط استراتيجي. قال لا انت امشي قدامي عشان لو جت ضربة تجي فيك وانا احميك، لكن لو جت الضربة فيها من يحميكي؟ فانت خذيها الاولة وانا ادافع عنك. اما اشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس هذه الصيحة قام تجهز الرجال وخرجوا. في التجهز والخروج إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم على فرس لأبي طلحة لا سرج له، وهذا لا يفعله إلا الشجعان. كيف يستطيع أن يركب فرس لا سرج له؟ كيف يعسف الفرس؟ سيطر على الفرس بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وخرج عليه ولا سرج له، وذهب إلى الصوت إلى الصارخ واكتشف الأمر ورجع وهو يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. يقول الحمد لله خير وشفنا الموضوع وما في الحمد لله أي مشكلة، لا إله إلا الله. يقول علي بن أبي طالب، وأنتم تعرفون علي، علي أشجع الشجعان أشجع العرب رضي الله عنه وأرضاه، نحبه ونقدره وحبه إيمان وقربة وإحسان، كيف لا نحبه وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، كرم الله تلك الوجوه المباركة وهذه النبتة التي هي من بيت النبوة، نحبها والله، لكن نحبها الحب الشرعي. يقول علي بن أبي طالب كنا إذا احمرت الحدق في المعركة، احمرت الحدق يعني سارت العيون حمراء، ومتى تحمر العيون؟ تحمر إذا وصل الأمر إلى، قال كنا إذا احمرت الحدق وبلغت القلوب الحناجر وأصبح الموت يضرب في المعركة لجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. يعني انظر علي بقوته وشجاعته يقول نلجأ، يعني نجعله الظهر، ظهرنا عليه الصلاة والسلام لشجاعته عليه الصلاة والسلام. قال لجأنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو أقربنا إلى العدو، أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام يقاتل في سبيل الله. وفي غزوة حنين لما تكالب العرب ونزلوا عليهم من الجبال والشعث والشعب وغلبهم وانهزم الناس، قام عليه الصلاة والسلام يصرخ بصوت ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو معلوم أنه المطلوب الأول صلى الله عليه وسلم، يعني الناس لما يسمعون هذا يرجعون سيقاتلونه. يرفع صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن جل جولة بسيطة في عظمة ما خلق الله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا والله لو ألفت في هذه الأخلاق ما ألف وتكلمنا فيها ما تكلم لما وفينا ما عظم الله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت من أعظم أسباب دعوة الناس إلى الله وهدايتهم. وما هو دوري ودورك أخي الكريم مع أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ حري بنا أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن نتبع سننه، وأن يكون لنا القدوة الصالحة. وقد يقول قائل خاصة للشباب: يا مشايخ أنتم دائما تقولون الأخلاق الحسنة، إيش الأخلاق الحسنة؟ أقول لكم الأخلاق الحسنة كما جمعها بعض أهل العلم في 4 أمور باختصار. الأمر الأول: اسمع، بشاشة الوجه، طلاقة المحيا. صاحب الخلق الكريم دائما يبتسم. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا ابتسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم هذه الابتسامة المشرقة. الابتسامة مجانية لكنها مفتاح للقلوب، مفتاح للقلوب. وقد تقابل إنسان مرة واحدة، مرة واحدة. البارح هذا دخلت على محل تجاري أريد أن أشتري بضاعة، ورأيت الجالس على المكتب وإذا به مكفهر الوجه كأن المشتري ذاب حبه. أكلم قلت: يا أخي أنتم عندكم فرع، وهذا الفرع الثاني ما شاء الله، يعني أبغى لأنه فرع جديد ما شاء الله. قال لي: إيه نعم، عندنا فرع ثاني هناك وهذا فرع جديد، إيش تبغى؟ طيب أنت تبيع ذا الحين، أنا اللي بدفع. قلت: لا، أبغى السلعة الفلانية. قال لي: طيب روح شوفها. شفتها وجيت عنده، قال كم السعر؟ أعطاني السعر تراعيني. قال: والله ما نقدر يا أخي، أسعارنا محددة وكذا. قلت له: طيب شريت، هات. وإني أجلس على الكرسي وعلى المكتب هو، وجلست على الكرسي من أجل أن يجيبون البضاعة من المصنع أو من المخزن عشان أخذها. وبينما أنا جالس طالع فيه كذا، قال لي: يا أخي نعم، قال قد دفعت الفلوس أنا الآن، بس أنتظر وأخذ الفاتورة يروح يجيبونها من المخزن. قال لي: ممكن تروح تنتظر في سيارتك حتى تجيك البضاعة؟ طالعت فيها أنا، قلت: ليش وأنا جالس على رأسك؟ طالع فيه. قلت: يا أخي سبحان الله، يعني خلك من الإسلام ده الحين، ما تعلمت أصول وأدب البيع والشراء؟ البضاعة ما أبغاها. قال لي: على كيفك. قلت: والله ما أخذها ولو لم أشتري لين أموت من مثلك، أنا أريد أن أوصل لرسالة، أعطني الفلوس. أعطاني الفلوس وجيت خارج، قلت له: شوف يا أخي، أنا أعرف سعركم ومحلكم أرخص سعرا من غيركم، شفت المحلات هذه كلها أنا زرتها ولفيتها وجيتك، وسعركم أرخص، لكني بعطيك وصية. طالع فيها يعني عادك تبغى وصية توصيني، قلت: وأعرف أنك ما ودك بها لكني بقولها لله عز وجل. الأمر الأول: أعلم أن هذا ليس من أدب الإسلام، فإن البشاشة وحسن الوجه وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثانيا: اعرف أنك بايع فاشل، بايع فاشل، وتراك مثل ما خسرتني بتخسر غيري، وتراها كلها خصمتني 50 ريال، غيرك بروح أشتريها 50، لكن والله ابتسامتها أدفع فيها 500 ريال ولا أخذ منك 50 ريال. ثم خرجت. الابتسامة يا أحبتي الكرام، تلاقي إنسان مرة واحدة تحبه وهو ما أعطاك ولا ريال ولا سوى لك شيء ولا تعرف إيش أخلاقه، لكن بالابتسامة تدخل على بيتك ابتسم، وأنت تدخل بيتك ابتسم. هذه أول مرحلة من مراحل الأخلاق. الثانية، إذن الأولى يا شباب حتى نعرف مجامع الأخلاق اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام: بشاشة الوجه وطلاقة المحيّة. الثانية حسن الكلام، طيب الكلام، ألا يخرج من لسانك إلا أطيب الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن يعني قبل أن تتكلم بالكلمة افتح القاموس، كل قاموسك وابحث عن أفضل كلمة وأرق عبارة وأجمل تعبير وأحلى كلمة اجعلها في أخيك المسلم. لماذا؟ لأنك بهذا تقتل كيد الشيطان. قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني الشيطان طريقة في النغز هي الكلمة السيئة. والله ما اقتتل متقاتلين ولا تضارب متضاربين ولا تخاصم متخاصمين ولا تزاعل وتغاضب زوجين ولا طلق زوجين إلا بسبب كلمة، كلمة طيبة ولا سيئة؟ الطيبة الكلمة التي هي أحسن يستطيع الشيطان ينزغ فيها؟ لا. متى ينزغ الشيطان؟ في الكلمة السيئة التي هي أسوأ. ولذلك يقول سبحانه وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، بل إن الكلمة الطيبة والكلمة الحسنى والكلمة الأحسن تذهب تغلق باب الشيطان فلا ينزغ، وتعالج كيد الشيطان حتى ولو نزغ. يعني قلت كلمة ليست بالأحسن أسوأ ونزغ الشيطان فيها، كيف تصححها؟ كيف تصلحها؟ كيف تعالج الجرح بالكلمة؟ ليش؟ ها؟ الأحسن بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى ادفع، يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي ايش؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني قد نزغ الشيطان بينكم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالكلمة الحسنى يا إخوان، وللأسف اليوم أصبحنا نعاني من قلة الأدب ونعاني من طولة اللسان بين الزوجين، بين الأخوين، بين الأقارب، بين الأهل، بين الشباب، حتى أصبح اللعن مشهوراً كلام السيء والبذيء مشهورا. هذه الثانية. الثالثة من الأخلاق كف الأذى، أن تكف أذاك عن المسلمين فيأمن الناس منك، يأمن الناس من لفظك، ويأمن الناس من لحظك، ويأمن الناس من يدك، ويأمن الناس من مكرك، ويأمن الناس من الحيلة، أن يأمنك الناس. فإذا أمنك الناس بكف الأذى اجعل لسانك عفيفا ويدك عفيفة واجعل نفسك بعيدا عن أذى الناس، تكن بذلك في أعلى المراتب والدرجات. هذه الرابعة. الخامسة العفو عمن أساء. إذا أردت أن تكون صاحب خلق كريم وجب عليك أن تعفو. طيب متى تعفو؟ إذا غلط عليك. يعني إذا أنت كريم وأنا كريم، وأنت مؤدب وأنا مؤدب، متى يظهر العفو؟ تقول والله عفوت عنك، أنا ما سويت لك شيء عشان تعفو عني. لا يظهر العفو إلا عند وجود الخطأ. ولذلك ظهر كمال عفو النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخطأ عليه كفار قريش كل الخطأ، ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. لما ترى البخل تعرف قيمة الكرم، لما ترى الخطأ تعرف منزلة العفو. ولذلك بعض الناس يقول أنا والله طيب، والله ما يجيني ما يجيهم أذى مني، والله ما آذي، لكن يا ويلك لو أخطيت عليه. لا يسامح أبدا، يأخذ حقه كاملا. لا، ليس هذا من الخلق. الخلق الكريم أن تجعل العفو هو سيد خلقك فتعفو عمن ظلمك. هذه أيها الإخوة لمحات في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وما يجب علينا تجاه أخلاقه من التأسي به والاقتداء به حتى ننال أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. وهي أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة. ولك أن تعرف أنك لن تستطيع أن ترضي الناس لو ملكت مال قارون، ولن تستطيع أن ترضي الناس ولو عملت لهم بالليل والنهار. إنك تستطيع أن ترضي وتكسب الناس بخلق حسن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولا بأعمالكم، وإنما تسعوهم بأخلاقكم. أحبتي الكرام، هذا المكان المبارك وهذا المجلس العظيم وهذا الملتقى الذي هو مفخرة لأهل جدة يحتاج منكم إلى الدعم، يحتاج منكم إلى الوقفة حتى يبقى الخير. وإذا ما دعمنا نحن الطيبين ملتقيات الخير، من تظنون يدعمها؟ نجيب نستورد ناس يدعمون من برا؟ هذه نحن نرى أثرها ونلمس أهميتها. أبنائنا وبناتنا ونساءنا أنفسنا نأتي إلى هذا المكان نجد الفائدة والراحة والسعادة. إذا لم ندعم نحن فمن يدعم؟ أقولها بكل صراحة، إذا لم ندعم فسيتعطل، أو سوف ييسر الله من يدعم ونخسر نحن، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يحتاجون إخوانكم الدعاء، يحتاجون الدعوة إلى هذا المكان، وأن تدعو غيرك من زملائك وأقاربك وأهلك، يحتاجون إلى الدعم بالمشورة، إلى الدعم المعنوي، يحتاجون إلى الدعم المالي في حسابات موثقة وتحت طرق نظامية تضمن إن شاء الله أن يصل مالك وصدقتك وتبرعك إلى المكان الذي أردت وبالطريقة التي أردت ابتغاء ما عند الله. وما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا أخلاقا حسنة عالية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.